الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد من لقاءات مدارسة مختصة لصحيح الإمام البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. قال: باب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عبركهما: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ أي جبريل. أولا، راوي الحديث هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه. مات بالطائف سنة 68 من الهجرة. أخرج حديثه الجماعة، حديث 1696 حديثا، اتفق الشيخان على 75 حديثا منها، وانفرد البخاري بثمانية وعشرين، ومسلم ب49 حديثا. يقول رضي الله عنه في تفسيره لقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يفسر ذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. المعالجة هي المحاولة للشيء مع المشقة، محاولة الشيء ولكن بمشقة. أي الوحي وقت نزوله عليه حين أن يقرأه جبريل عليه. قال: وكان مما يحرك شفتيه، يعني من جراء ذلك، يعني من جراء ذلك، من تلك الشدة كان يحرك شفتيه لكي يحصل عنده تثبيت لهذه الآيات الموحاة إليه. عباس حاكيا كيفية تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لشفتيه، قال فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وكان كثيرا ما يبين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الرواية بالفعل كما رأوها من النبي صلى الله عليه وسلم لتثبت عند السامعين. قال فأنا أحركهما أي شفتيه، شفتي نفسه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. المقصود من قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ليس ما يصنعه كثير من الجهال اليوم بتحريك ألسنتهم عجلة بالقرآن هزا إرادة الانتهاء والفراغ منه بأسرع وقت، وإنما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرك به لسانه كيما يثبت في فؤاده حفظا له عند أن يسمع تلكم الآيات من جبريل عليه السلام. وأما تحريك اللسان بالقرآن على وجه العجلة فمذموم، لأنه لا يؤدي الغرض من تلاوة القرآن وهو التفكر والتدبر والخشوع لما في هذه الآيات من الحكمة والعلم والأمر والنهي. فإن التحريك أثناء القراءة مذموم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه بالقرآن ليعجل به أثناء القراءة، وإلا لما تأخر نزول هذه الآية كل هذه المدة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد أخذوا القرآن مشافهة من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إما في صلواته أو على منبره حين أن كان يلقي به خطبة، كما عقلت عنه امرأة من الصحابة رضي الله تعالى عنها سورة قاف وهو يقرأها على المنبر. ويدل على أن الآية ليس المقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك لسانه بالقرآن أثناء القراءة له، وإنما أثناء التنزيل يدل على ذلك قوله سبحانه إن علينا جمعه وقرآنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال جمعه لك في صدرك، جمعه لك في صدرك. قال جمعه لك في صدرك أي لا تخرف، لا تخف أن يتفلت منك. وإنما جمعه على الله عز وجل لك في فؤادك، قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبعه بالاستماع والإنصات، فاتبعه بالاستماع والإنصات. ثم إن علينا بيانه، أي على الله عز وجل. قال ابن عباس ثم علينا أن تقرأه، يعني بعد ذلك سيجعلك الله قادرا على حفظه وتذكره وقراءته على الوجه الصحيح دون ما حاجة لترديدك خلف جبريل أو تكرار جبريل التلاوة عليك، وإنما هي مرة واحدة يلقيه جبريل على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يحفظه عن ظهر قلب. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع أي ولم يرتد، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل، لأن الله ضمن له أن يثبته له في صدره، وذلك وعد الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حققه له. ثم قال رحمه الله تعالى باب، وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث كما في سابقه إثبات بدء الوحي، وأنه كان يأتيه صلى الله عليه وسلم بهذه الهيئات، وقوله رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس أي على الإطلاق، أي في رمضان وفي غير رمضان، فلا أحد يدانيه في الجود، ف فضلا عن أن يفوقه. لا أحد من البشر يداني النبي صلى الله عليه وسلم ويماثله في الجود فضلا عن أن يفوقه، فهو أكرم الناس. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا وأبيت ليلة أو ليلتين وعندي منه شيء، يعني أنه يقسم بين الفقراء والمحتاجين. فهو صلى الله عليه وسلم أجود الخلق طرا، وأجود ما يكون في رمضان، لأن رمضان شهر الجود والكرم، تفضل الله فيه على عباده بأفضال كثيرة لا حصر ولا عد لها. ومن ذلك أنه كان ينزل جبريل عليه السلام كل ليلة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن، وهذا لا شك ولا ريب هو ما افتقدته البشرية جمعاء بموت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما بكته إحدى الصحابيات وقيل لها في ذلك، قالت: إني لأبكي انقطاع خبر السماء عنا. فنزول جبريل بالقرآن أمان وضمان لأهل الأرض ورحمة من الله عز وجل بهم. وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ومستغفرهم. فنزول جبريل لا يكون إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. ولذا لما مات صلى الله عليه وسلم امتنع جبريل من النزول بالوحي. وفي هذا رد على الجهال الذين يزعمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال حيا في قبره، إذ لو كان لا يزال حيا في قبره لاستلزم من ذلك أن ينزل عليه الوحي. ولكنه صلى الله عليه وسلم مات كما أخبر الله عز وجل في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الآية التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وفي هذا بيان على أهمية الجود في رمضان والبذل فيه والإحسان على أهل الفقر والحاجة والعوز، بل وحتى على أهل اليسار، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعطي كما وصفه أحد أصحابه حين أن جاءه كافرا فلما رآه يقسم الغنائم لا يبقي لنفسه ولا لأهله منها شيء أسلم ورجع إلى قومه فقال لهم إني قد أتيتكم من عندي من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس جودا وإنفاقا. قال وكان جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. هذه هي العلة في نزول جبريل وملاقاته، وفي هذا إشارة إلى أهمية أن يفرغ المسلم من وقته شيئا وبالأخص في رمضان في كل ليلة منه ليتدارس القرآن مع إخوانه، أو على أقل تقدير ليسمع القرآن في تراويحه وتهجده. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في تلكم الحالات. والسبب في ذلك أنه قد تعاطى عبادة هي من أعظم العبادات منزلة عند الله على وهي قراءة القرآن. وفي هذا بيان أن الإنسان إذا ما وفقه الله لعبادة فيجدر به أن يشكر الله على ذلك بإقامة عبادة أخرى كالصدقة مثلا. والحاصل أن هذا الحديث يورده الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي ليدل على طريقة من طرق تنزل الوحي على نبينا محمد عليه وعلى جبريل وسائر الأنبياء والملائكة والصالحين أفضل الصلاة والسلام. وعند هذا المقام يحسن بنا الختام. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لعلم نافع وعمل صالح متقبل وتوبة نصوح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فإن كان ثم أسئلة يا شيخ فؤاد فنعطيك اللاقط الآن لتطرحها علينا.
خيرا. يقول السائل يعني عنده مال ويريد أن يزكي، فكيف تكون طريقة الزكاة لذلك المال؟ وكذلك هل مقدار الذهب، هل الذهب قيمته يعني في السوق مثلا البورصة ولا قيمته يعني خارج البورصة؟ يعني جزاكم الله خيرا.
نعم الحمد لله. الزكاة ركن من أركان الإسلام تجب على كل مسلم اكتملت فيه الشروط الموجبة للزكاة، وهي أولا تمام الملك لهذا المال، ثانيا حولان الحول على هذا المال، ثالثا بلوغ النصاب أما تمام الملك فيعني أنه لا يكون ملكه له جزئي، بمعنى أنه يملك جزءا من المال، والجزء الذي يملكه لا يرتقي إلى أن يكون لا يرتقي إلى مقام النصاب. هذا إذا لم يكن شركة، ما إذا كان اجتماع المال على وجه الشراكة من أجل التجارة فإن هذا المال قد خرج من المال الشخصي إلى ما يعرفه الفقهاء بقولهم عروض التجارة. ومعنى حولان الحول أن تمضي عليه سنة كاملة من حين تملكه، ومعنى قولنا وبلوغه النصاب أي الحد الذي يوجب الزكاة، وهو في الذهب 85 جراما، فمن كان يملك 85 جراما من الذهب أو 595 غراما من الفضة أو ما يماثل ثمنها، ثمن أي منها، فإنه تجب عليه الزكاة إذا حال الحول. والأنصباء والمقدار الواجب إخراجه الأموال والمزارع والمزروعات، فإنه في المال ربع العشر، أي ما يعرف بالنسبة المئوية باثنين ونصف المئة، وتثمين وتقييم الذهب يكون بسعر السوق لهذا اليوم، يعني اليوم وجوب الزكاة، اليوم وجوب الزكاة. والمقصود بالسعر ليس سعر البورصة فهو سعر الجملة، ولكنه سعر التجزئة إن كان الذهب الذي عنده مصوغات، أما إن كانت سبائك مسبوكات فهذه تأخذ سعر الجملة وهو ما يعرف بالبورصة، لأن البورصة لا يبتاعون ويشترون في المصاغ الذهب المصنوع، وإنما يعملون في الخام كالسبائك. فإن كان الذهب الذي معه سبائك مما يباع في سوق البورصة أصلا ولا يباع بغيرها، فإن هذا يأخذ بسعر البورصة اليوم. وأما إن كان الذهب الذي يتكلم عنه ذهب من جملة ما تلبسه النساء مشغول فإن هذا يأخذ سوق الذهب المشغول لللبس. ولا شك أن هذا الأخير سعر الغرام فيه أكبر من سعر الغرام في المسبوك، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل يجوز استعمال بطاقات القرض يعني لشراء أمور عبر الإنترنت مثلا ولا ندفع الفوائد؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. أظن أنك تقصد بالقرض ما تسمى ببطاقات الكريدت، وهي من أمثال فيزا وماستر ويونيون وما إلى ذلك من أنواع عديدة. الجواب أنه لا يجوز اقتناء هذه البطاقات ولا التعامل بها، لأن ولو قال الإنسان أنا قادر بإذن الله على السداد قبل المدة، لأن التحريم إنما يأتي من قبل ما اتفق عليه عند توقيع العقد، فإنه عند إبرام العقد في مثل هذه البطاقات يوقع العميل على شرط، وهو في حالة التأخر عن السداد 40 يوما أو 45 يوما فإنه تحسب عليه نسبة إضافية، وهذا معروف بالشريعة برضا المسيئة. يقول: إذا حل الموعد إما أن تنقذني وإلا أن تربي، يعني تزيد. فمجرد الاتفاق على هذا محرم، ولو كان الإنسان متيقنا من أنه لن يؤخر فتتوجب عليه الزيادة. ثم إن هذا الأمر ظني وليس يقيني، أنه لن يؤخر هذا أمر ظني، قد يطرأ عليه طارئ وتحصل له مضائق مالية فلا يتمكن من السداد، فعندئذ يدخل بدائرة التعامل بالربا. وسواء وصل به الحال إلى أن أربى أو لم يربي، فإن الاتفاق على ذلك محرم، وبالتالي فجميع المعاملة محرمة، والله أعلم.
خيرا. يقول السائل: كيف نتعامل مع الجماعات الإسلامية التي تكفرنا وتكفر العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. هناك فرق بين التعامل مع الجماعات والتعامل مع أفراد من هذه الجماعات. أما التعامل مع أفراد من هذه الجماعات فبحسب حال الفرد. فبعض الأفراد المنتمين إلى جماعات وأحزاب يسمونها إسلامية ونسميها بدعية، وليس في الإسلام أحزاب ولا جماعات، وإنما كما وصفهم الله عز وجل وأن أمتكم هذه أمة واحدة. وقال ألا إن حزب الله هم المفلحون. وحزب الله ليس المقصود به حزب الشيطان في لبنان الذي على رأسه نصر اللاتي، وإنما المقصود حزب الله أي الذين تمسكوا بالكتاب والسنة وأقاموا التوحيد ونشروه بين العباد، هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الذين يعاديهم الأكثرون من أهل الإسلام. أكثر أهل الإسلام يعادون هذه الفئة، وهي ليست جماعة لها رئيس وزعيم وبيع كما هو الشأن في الجماعات الإسلامية، وإنما هم أناس عرفوا بتمسكهم بالكتاب والسنة والدعوة إليهما والبعد عن التحزب والتمذهب أو عفوا التعصب للمذهب، والبعد عن التكتل والتفرق، والبعد عن البيعات الكثيرة المنتشرة لغير ولي أمر مسلم يحكم بلدا مسلما. فإن هذه الجماعات والفرق أصح ما يقال عنها شيطانية، لأنها من تصنيف وتأليف الشيطان، إذ هو الذي يريد الفرقة في أهل الإسلام. ولذلك فقد حذرنا الله عز وجل منها، قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال سبحانه واصفا لأولئك كل حزب بما لديهم فرحون، وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أي واحدا فاعبدون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الشهير أو في حديث العرباض بن سارية ينهانا عن التفرق والتحزب، كما في حديث حذيفة قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك، أي على القرآن والسنة بعيدا عن التحزب والبدعة. وقد ذكرت أيها السائل خصلة من خصال هذه الجماعات الذميمة المقيتة التي لا يمكن معها بحال من الأحوال أن نصطلح ونتفق ونأتلف ونتآخى، ذلك أنهم يكفروننا، فكيف نلتقي نحن وهم وهم يزعمون أننا كفار؟ إذن لا التقاء مع الأقوام الذين ارتضوا طريقة غير طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسله الله بها إلى الثقلين أجمعين. وعلينا بالالتفاف حول علمائنا المعروفين بالتقى والورع والزهد والمعروفين بالعلم الصافي والمعروفين بالحرص على جمع الكلمة ولم الشمل، وهم في عصرنا الحاضر غير خافين، قد مات منهم أجلاء كأمثال الشيخين الجليلين إمامي عصريهما، مجدد الحديث في العصر الحديث الإمام الألباني رحمه الله، ومجدد الاعتقاد السليم كما كان في العهد القديم الشيخ ابن باز رحمه الله، وينضم إليهما، وقد انتقل أيضا إلى جوار ربه فقيه عصره وإمام زمانه في الفقه والفتوى والتفسير الإمام الجهبذ الكبير محمد بن صالح العثيمين، وهكذا بريحانة اليمن ومحدثها ومجدد السنة في ربوعها الشيخ مقبل ابن عادل الوادعي. وعلى سيرهم سار خلفهم كالعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، والعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، والعلامة الشيخ عبد الله الغنيان حفظه الله، والعلامة الشيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله، والعلامة الشيخ محمد السبيل حفظه الله، والعلامة الشيخ علي بن ناصر الفقيه حفظه الله، والعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، والعلامة الشيخ زيد بن هادي المدخلي حفظه الله، والعلامة الشيخ وصي الله عباس حفظه الله، والعلامة الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله، وغيرهم كثر في بقاع شتى يعرفهم من تذوق حلاوة الإيمان واتبع السنة والقرآن، ويحبهم لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارض منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يزيدنا وإياكم هدى وتقى وسدادا ورشادا، وأن يثبت أقدامنا على الحق حتى نلقاه، وأن يزيدنا علما وبصيرة ونورا، وأن يجعلنا وإياكم مصابيح دجى لغيرنا، وأن لا يشقينا ولا يشقي غيرنا بنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وفيما كان وبان كفاية. وإلى أن نلتقي جمعتنا القادمة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير وعلى الخير. نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، والسلام عليكم ورحمة الله.